أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجز الأنباء العراقية لمساء هذا اليوم. أعلن معاون وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية اليوم أن واشنطن تهدف إلى تغيير النظام الحاكم في العراق، سواء سمح الرئيس العراقي صدام حسين بعودة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق أم لم يسمح. يذكر أن وزير خارجية العراقي ناجي صبري بعث أول من أمس الخميس برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، دعا فيها رئيس مفتشي الأمم المتحدة هانس بليكس لزيارة بغداد لإجراء مباحثات فنية مع الجانب العراقي. وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، اتهم وزير الخارجية الأمريكي العراق اليوم بمحاولة التسويف في التزاماته بنزع سلاحه من خلال دعوة كبير مفتشي الأسلحة إلى زيارة العراق بدلا من تدمير الأسلحة موضوعة البحث حسب تعبيره. أعرب وزيرا خارجية إيران والسعودية عن معارضتهما المشتركة لأي إجراء عسكري تشنه الولايات المتحدة على العراق. وأضاف الوزير السعودي الأمير سعود الفيصل في طهران اليوم أن بلاده دأبت على معارضة أي هجوم على أي بلد عربي أو مسلم، وأن هذا يشمل العراق أيضا. من جانبه أكد الوزير الإيراني كمال خرازي أن هذا الموقف يمثل موقف بلاده. حذرت صحف سعودية الولايات المتحدة اليوم من حدوث كارثة كبرى في الشرق الأوسط في حال مضت واشنطن قدما في خططها الهادفة إلى شن حرب على العراق وإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. نسبت وكالة رويترز إلى السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن الدعوة العراقية لبليكس هي إجراء سياسي ودبلوماسي هدفه الدفاع عن النفس، فالاتهام الموجه إلى بغداد هو أنها لا تسمح للمفتشين بالعودة. الحكومة العراقية أعلنت الآن استعدادها لاستقبال رئيس المفتشين والبحث معه في التمهيد لعودة فرقة التفتيش إلى العراق. أعرب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ريتشارد شيلبي عن قناعته بأن الحكومة العراقية تواصل تطوير أسلحة الدمار الشامل في عدة مواقع، وأن الحاجة تدعو إلى القيام بضربات وقائية بغية منع الرئيس العراقي من إلحاق الأضرار بالأمريكيين حسب تعبيره. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا للأنباء العراقية. أسعدتم مساء. موزايك. موزايك يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، ما أسعد الله أوقاتكم. تميزت العقود الثلاثة الأخيرة باضطهاد مارسته السلطات العراقية ضد الأكراد والشيعة، ولا بد أن الشعور بالاضطهاد كان مضاعفا عند حملة الهويتين الكردية والشيعية وهم الأكراد الفيليون. إلا أن ضيف هذه الحلقة الشيخ أسد الفيلي، وهو رئيس الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية، يرى أن التمييز بحق قومه لا تمارسه السلطة وحدها، إذ يتهم الأكراد السنة والعرب الشيعة بتعامل غير عادل مع الفيليين.
لا شك كما ذكرت آنفا أن الكرد الفيليين اضطهدوا طيلة الحكومات المتعاقبة في العراق، كونهم ينتمون إلى مذهب محمد وأهل بيت محمد، وأنهم قد بالغوا في ولائهم لهذا المذهب العظيم الذي استمدوا منها العنفوان والقوة والشجاعة من هذه المدرسة المباركة. هذه أول نقطة. كون أن الشيعة هم يمثلون الأكثرية الساحقة في العراق، وكون أن للشيعة دورا مهم في خضم هذا الصراع مع الحكومات المتعاقبة في العراق، سيما الحكم البغيض القائم وهو النظام المجرم في العراق، فبالتالي الشيعة الكرد الشيعة كان لهم دورا متميزا مع الأكثرية الساحقة الشيعية. من جهة أخرى، أن الكرد الفيليين كونهم شيعة والحكومات المتعاقبة في العراق ظلما وبهتانا فرضوا عليهم تهم كثيرة، منها التبعية الإيرانية. هناك ظلم آخر لحق بالإخوة الكرد الفيليين، كونه كرديا ويتقوقع في مناطق حيوية مهمة في داخل العراق. أن الكرد الفيلي يسكن في الشريط الحدودي المتاخمة للجمهورية الإسلامية، وكما أن الكردي الفيلي أيضا يحتل موقع جدا مهم في العاصمة بغداد. بالتالي الحكومات تعمدت ظلم هؤلاء واضطهادهم وانزوائهم عن الساحة السياسية. هناك قضية أخرى أود أن أشير إليها، أن الإخوة العرب الشيعة، وللأسف الشديد يعز علي أن أطرح هذه المشكلة وهذه المعضلة للإخوة الفيليين، لم يتجاوبوا مع الأخوة الكرد الفيليين في الوقت الذي كانوا يدركون جيدا موقف الكرد الفيلي من المذهب الشيعي والدفاع عن الحوزة الإسلامية، عن الحوزة العلمية في العراق وعن المراجع في العراق. وهناك أيضا مشكلة أخرى، أن الأخوة الكرد الأعزاء هؤلاء أيضا يدركون جيدا أن الأخوة الأكراد السيدية مواقف مشهودة وعظيمة في دعمهم عبر التاريخ واليومنا هذا.
تقصد الأكراد السنة؟
الأكراد السنة بالضبط، أن إخواننا الأكراد السنة أيضا لم يتعاطفوا مع الكردي الفيلي. نحن من هنا نطالب الشعب العراقي البطل أن يطالب بالتركيبة الاجتماعية الحقيقية لأبناء الشعب العراقي، والتي انبثق منها جميع الشرائح البطلة في العراق. كما أنت تدرك جيدا أيها الأخ العزيز أن هناك تركيبة اجتماعية، نحن ندافع عن هذه التركيبة. أولا أن هناك عربيا سنيا وشيعيا، وهناك كرديا سنيا وشيعيا، وكما هناك تركماني وسنيا وشيعيا. لا بد للمعادلة أن تكون هكذا حتى نستطيع أن ندعي بأننا سوف نحقق آمال الشعب العراقي من خلال تأسيس حكومة ديمقراطية متعددة يتمتع في ظلها جميع أبناء الشعب العراقي.
نعم الشيخ أسد الفيلي، بودي أن أسألك سؤال افتراضي. يعني في عراق ديمقراطي مستقبلي وفي برلمان عراقي، لو افترضنا أنه صدرت مطالب كردية ومطالب شيعية، إلى أي جانب ستصوتون؟ يعني لجانب المطالب الكردية أم المطالب الشيعية؟
لا شك أن هذه الظروف هي التي سوف تتحكم، وهي التي سوف تفرض على الموقف الذي سوف يتخذه الكردي الفيلي غدا، باعتبار نحن لنا رؤى واضحة بالنسبة إلى المستقبل. نحن ندرك جيدا أن هناك سوف يحصل بعض المشاكل بين هذه الأطراف، ولذا نحن مستعدون ونعمل من أجل أن نكون الحلقة الوصل بين العربي الشيعي كوننا شيعة، وبين الكردي السني كوننا سنة. نحن نأمل أن يكون لنا موقف من خلاله أن نوحد الشعب العراقي في هذا الموقع المتميز الذي يمثل الهويتين الشيعية والكردية.
طيب داني العفو الشيخ أسد الفيلي، دعني أسألك سؤال، يعني أيهما أقوى عند الأكراد الفيلية، الانتماء الكردي أم الانتماء الشيعي؟
لا شك أن الانتماء الشيعي هو فوق كل شيء. نحن ننتمي بضمائرنا بدمائنا بأرواحنا بكل ما نمتلكه إلى خط أئمة أهل البيت عليهم السلام، ونقاتل ونضحي بكل ما لدينا من أجل تثبيت هذا الخط العظيم الممتد من السماء إلى الأرض. نحن مستعدون أن نضحي بكل العراق من أجل خط أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبهذا الخط أحيانا الله تعالى وجعل لنا الكرامة والشرف. فبالتالي عندما ننظر إلى هاتين القضيتين فلا شك ولا إشكال في ذلك، نجد القضية الأولى هي قضية التشيع وقضية الانتماء إلى علي وأهل بيته عليهم السلام، والدرجة الثانية تأتي قضية القومية. واعتقد ان الكرد الفيليين لم يعولوا على قضية الانتماء الى القومية، ونحن في الواقع نفتخر، نحن اكراد وننتمي الى اهل البيت عليهم السلام بانتمائنا، نحن نفتخر لا بالقومية، ولكن في الوقت نفسه نحن لا نلغي القومية، ونحن ايضا فخورون باننا اكراد وفخورون باننا شيعة، وسندافع ايضا عن هذه الهوية القومية في مقتضى المصلحة الاسلامية ومصلحة شعبنا المظلوم في العراق عربا وكردا.
وهل مجيء الجانب القومي بالدرجة الثانية، يعني بعد الانتماء المذهبي، هل هذا يفسر أنكم كأكراد فيلية على سبيل المثال، يعني كثيرا ما تتحدثون اللغة العربية في بيوتكم أكثر من اللغة الكردية؟
نحن قد تغلب علينا في هذا الجانب ولاؤنا الشديد لأئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث نحن فتشنا في بطون الكتب العديدة والكثيرة لنستأنس بمناقبهم وتأريخهم اللامع كي نحذو حذوهم ونسير على طريقهم. من هنا إني أخاطب جميع أبناء الشعب العراقي أن يدركوا هذه المسؤولية العظيمة، وهي مسؤولية التشيع أولا والحفاظ على المذهب في العراق ثانيا، لأننا مستعدون أن نضحي بكل ما عندنا من أجل إحقاق الحق ومن أجل انتزاع حقوق الشيعة في العراق سواء كانوا عربا أو كردا، لأن الثورة صارت من خلال نهضتهم العظيمة في العراق، وهم اليوم مسؤولون على الدماء التي سفكت، سيما دماء المراجع والعلماء الذين ضحوا وجعلوا أنفسهم قربانا لهذا المذهب ولهذا الخط. نحن لا نستحي عندما نريد أن نشير إلى حقيقة لا بد منها، أن أبناء الشعب العراقي هم يمثلون الأكثرية الساحقة الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي. لا. نحن نتحدث بكل صراحة، لا بد أن ننتزع حقوقنا. وأيضا أشير إلى قضية وأستبيحك عذرا، ومن هنا نقول للوضع الدولي والإقليمي، خصوصا إني أوجه رسالة إلى الإدارة الأمريكية، أن تدرك جيدا بأن الذين اضطهدوا وقدموا الآلاف من الشهداء هم أبناء الشيعة ولا غيرهم، كما أن هناك دور آخر لإخوة الكرد الذين يعلموا البعيد والقريب، هؤلاء الإخوة أيضا اضطهدوا وهناك مصائب كبيرة أجريت عليهم، ونحن شريكين بالتالي في هذه المحنة.
الشيخ أسد الفيلي، لابد أن أذكر مرة أخرى أنك ترأس الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية، وبما أنك إسلامي فالجانب القومي دائما لأي إسلامي كان، سواء كان تركماني أو كردي أو عربي أو من أي قومية كان، يأتي بالدرجة الثانية، الانتماء الإسلامي والمذهبي يتصدر تقدر كل الانتماءات، لكن أسألك يعني هل يشاركك بقية الأكراد الفيلية الاعتقاد أو الشعور أو الإحساس بأن الانتماء الشيعي يفوق الانتماء الكردي أو يعلو عليه؟
نعم، هذا تاريخ واضح وشاهد لدى أبناء الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانه. هم شاهدون لذوبان الكردي الفيلي في هذا الجانب الذي يستحق الذوبان، وهو الانتماء إلى المذهب، مذهب أهل البيت عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن الحركة الإسلامية المباركة التي تتبنى الإخوة الفيليين تسعى جاهدة من أجل الحفاظ على هذه الهوية الأصيلة وهذه الهوية التاريخية التي امتاز بها الكردي الفيلي. وإذا كانت هناك مكرمة للكردي الفيلي هو كونه ينتمي إلى مذهب أئمة أهل البيت. أيضا أن هناك الكثير من التيارات المنحرفة عملت وجاهدة من أجل أن يحول هذا الكيان العظيم وانتماءاته العظيمة إلى تيارات أخرى للحيلولة دون الوصول إلى أهدافه العظيمة، وهو أولا رضا الله تبارك وتعالى ورضا أئمة أهل البيت عليهم السلام والوقوف مع أبناء الشعب العراقي. والأخوة الفيليين أيضا يدركون بشكل واضح استراتيجية وأهداف هذه الحركة المباركة، والتي لها جماهير وقواعد كثيرة وعظيمة تنتمي إليها من أبناء الشعب، من أبناء الكردي الفيلي سواء في الداخل أو في الخارج.
طيب عندي سؤال، يعني سؤال ذات طابع ثقافي إذا سمحت لي، فيما يخص الأكراد الفيلية، ما هي اللهجة الكردية التي تتحدثونها؟ وهل تحيون يعني الاحتفالات الكردية السنوية من قبيل نوروز أو غير ذلك؟ وما يعني ما هي قوة التراث الكردي أو الثقافة الكردية في حياتكم اليومية؟
طبعا بالنسبة إلى الكرد الفيليين يحيون هناك عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا العيد المتعارف وهو عيد المسلمين. نحن نهتم بهذين العيدين الرسميين لكل المسلمين في العالم سواء كانوا الشيعة أو السنة.
يعني ألا تحتفلون بنوروز؟
بنوروز لم يكن هناك لدينا تاريخا فيها تاريخا حافلا في موضوع تعظيم هذه المناسبة أو الركون إليها من قبيل الاحتفالات. عيد نوروز نعتبره يوما سعيدا، والأكراد الفيليين في العراق اعتادوا أن في مثل هذا اليوم كلهم يذهبون إلى المدينة المقدسة، مدينة النجف الأشرف، إلى زيارة مولانا ومولى الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الفيليين اعتادوا تاريخيا منذ أمد بعيد أنهم في مثل هذا اليوم يزورون الإمام أمير المؤمنين ويزورون العتبات المقدسة ويجددوا العهد والبيعة مع إمامهم سلام الله تعالى عليهم.
حتى في نوروز؟
هو في نوروز خصوصا. نعم. في نوروز هذه المراسيم يجريها الإخوة الفيليين، وهو الذهاب إلى العتبات المقدسة في النجف الأشرف.
طيب ما هي لهجة الأكراد الفيليين؟ هل هي سوراني كورمانشي أم؟
اللهجة الكردية الفيلية تختلف عن السورانية وعن البهدلانية. الكردي الفيلي لهجته لهجة خاصة به، وهناك فوارق طبعا بين هاتين اللهجتين، ولكن هناك بعض المفردات ممكن 10% لعله يتطابق مع اللهجة الفيلية.
الشيخ أسد الفيلي رئيس الحركة الإسلامية للأكراد الفيلية، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
برنامج يعرض أسبوعيا لأي تحول إقليمي أو عالمي على مستوى الدول أو الأفراد والجماعات في السياسة أو الحياة العامة. عالم متحول برنامج يرصد تفاعلات الحدث ودوافع التحول منطلقا نحو استشفاف الآفاق المحتملة. عالم متحول برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، وتقدمه لحضراتكم إذاعة العراق الحر في براغ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
أيها السيدات والسادة، فيما يلي أقدم لحضراتكم تقريرا تناول موافقة البرلمان التركي على عدة إصلاحات سياسية وديمقراطية. في خطوة وصفت بأنها تاريخية، أقر البرلمان التركي فجر اليوم السبت بعد جلسة بدأت الجمعة سلة إصلاحات سياسية وديمقراطية تلبية لشروط الاتحاد الأوروبي لقبول طلب عضوية تركيا. أهم ما في هذه الإصلاحات إلغاء عقوبة الإعدام والسماح للمرة الأولى في تركيا بالتعليم والبث الإذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية. الاتحاد الأوروبي رحب اليوم بقرار البرلمان وهنأ الحكومة التركية وحظها على المضي في طريق الإصلاحات. ومن المتوقع الآن أن تبدأ المفاوضات بين أنقرة والاتحاد في شأن عضوية تركيا في نهاية العام الجاري. وكالات الأنباء أفادت بأن الصحف التركية الصادرة اليوم السبت استقبلت قرار البرلمان بفرح طاغي عكسته عناوينها الرئيسة، لكن من دون تفاصيل كثيرة نظرا لإعلان القرار فجرا بعدما صوت النواب على كل فقرة من مجموعة الإصلاحات على حدة. وعلى سبيل المثال: شكرا لكم، أي للنواب، والبرلمان يصنع التاريخ، والآن جاء دور الاتحاد الأوروبي ولحقنا بالقطار الأوروبي. يشار إلى أن عقوبة الإعدام ظلت من أكثر القضايا حساسية بالنسبة إلى تركيا بعد 15 عاما من مواجهات دامية مع المتمردين الكرد في جنوب شرق البلاد راح ضحيتها أكثر من 36 ألف قتيل. وسينقذ إلغاء الإعدام زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي سيقضي بقية حياته في السجن دون فرصة لحصوله على أي عفو، كما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء. وإضافة إلى إلغاء الإعدام والسماح بالتعليم والبث الإذاعي والتلفزيوني الخاص بالكردية، تضمنت سلة الإصلاحات أمورا أخرى لعل أهمها حرية التعبير. وسيمنع القانون التركي معاقبة أي شخص بسبب انتقاده بالكلام أو الكتابة أو الرسم المؤسسة العسكرية أو المؤسسات الحكومية أو الحكومة أو السلطة القضائية والهوية التركية. وتلزم الإصلاحات الحكومة بتغيير القوانين الحالية التي تقيد حرية الصحافة. وتتضمن الإصلاحات أيضا مجموعة من الإجراءات التي تعالج قضايا الهجرة غير المشروعة والعمل بالسخرة انسجاما مع القوانين المعتمدة في أوروبا. إلى ذلك ينص القرار على تسهيل الإجراءات المتعلقة بحق المؤسسات التي تمثل الأقليات والأديان في امتلاك العقارات والسماح بأن تقيم المؤسسات التركية علاقات تعاون مع مثيلاتها في الخارج، والسماح للأخير بفتح فروع في تركيا. وينص قرار البرلمان أيضا على تعديل القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية والسماح للأخير بالعمل في تركيا. كما تتضمن سلة الإصلاحات إصدار قوانين تعترف بالحق في التجمعات العامة والتظاهر بعد 48 ساعة فقط من قيام المنظمين بإبلاغ السلطات الرسمية. أخيرا تنص الإصلاحات على مراجعة شاملة لبعض القوانين التي تحدد عمل وواجبات قوات الشرطة. في غضون ذلك أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة التركية بعد اجتماعات استغرقت 4 أيام تسمية قائد القوات البرية الجنرال حلمي أوزكوك البالغ من العمر 62 عاما خلفا لرئيس الأركان الحالي الجنرال حسين كبريك أغلو، وذلك اعتبارا من 30 من آب الجاري بعد انتهاء المدة المقررة وهي 4 أيام. وكالة أسوشيتد بريس لاحظت أن تسمية أوكوك تأتي في وقت مهم يرتبط بسيناريوهات شن هجوم أمريكي على العراق والدور المحتمل الذي قد تلعبه تركيا بصفتها حليفا قويا لواشنطن، ويعتبر جيشها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الجيش الأمريكي. أيها السيدات والسادة، إجراءات احترازية جديدة للحكومة العراقية لمواجهة ضربة عسكرية أمريكية محتملة تتمثل باستدعاء مواليد لخدمة الاحتياط وتوزيع حصتين من المواد الغذائية لشهري آب وأيلول حسب البطاقة التموينية على السكان. مراسلنا أحمد سعيد من أربيل في التقرير التالي.
في إطار الاستعدادات والإجراءات الاحترازية للحكومة العراقية لمواجهة هجوم عسكري أمريكي محتمل عليها، ورد في صحف كردستانية وعراقية بينها صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق استنادا إلى مصادر عراقية أن وزارة الدفاع العراقية طلبت مواليد عامي 60 و66 لأداء خدمة الاحتياط في الجيش والبالغ قانونيا شهرين. ويقول هاربون من أولئك المواليد وصلوا كردستان مؤخرا أن المدعوون يخشون من أن لا يتم تسريحه في الموعد المقرر، إذ أن الخدمة الإلزامية والاحتياط في الجيش العراقي تتجاوز المدة المقررة منذ اندلاع الثورة الكردية عام 61 وإلى الآن. وفي الإطار عينه دعت وزارة التجارة العراقية وكلاء المواد الغذائية والطحين في أنحاء العراق إلى استلام حصتي شهري آب وأيلول من المواد الغذائية حسب البطاقة التموينية في مراكز التجهيز والبدء بتوزيعها على المواطنين. وتشمل الحصة التموينية الطحين والرز والسكر والشاي والزيوت النباتية والحليب والصابون والبقوليات والعدس وغيرها. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر كردية مطلعة أن توزيع حصتين تموينتين في خلال شهر واحد يهدف إلى تفريغ مخازن المواد الغذائية من محتوياتها في وقت تحتاج فيه السلطات إلى المخازن المذكورة لوضع الأجهزة والمعدات التابعة للمنشآت التصنيع العسكري فيها، حيث أن احتمال تعرض تلك المخازن للهجوم أقل من غيرها. وقد بدأت السلطات فعلا باستغلال بعض مخازن المواد الغذائية في بغداد والموصل والبصرة لخزن معدات عسكرية وأجهزة حيوية تابعة لقطاعي النفط والكهرباء قامت بتفكيكها في الأيام الأخيرة. وفي تصريح خاص بخبات الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن نوزاد صابر حمشين مدير فرع أربيل للشركة العامة للمواد الغذائية بأنه سيتم توزيع حصص المواطنين من المواد الغذائية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء في شهري آب وأيلول دفعة واحدة، ودعا المواطنين كافة داخل أربيل وخارجها إلى مراجعة وكلاء المواد الغذائية في مناطقهم لتسلم حصصهم التموينية للشهرين المذكورين دون تأخير، وذلك بسبب عدم قدرة غالبية محلات الوكلاء على خزن هذه المواد. وفي رده على استفسار حول أسباب توزيع الحصتين دفعة واحدة لم يذكر مدير فرع أربيل للشركة العامة للمواد الغذائية سببا لذلك، كما أنه لم يورد أي سبب لهذا الإجراء حتى من قبل مكتب برنامج الغذاء العالمي في أربيل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم. أعطى العراق الذي يواجه إمكانية متزايدة للتعرض إلى هجوم عسكري أمريكي، أعطى إشارة هي الأقوى على مدى 4 سنوات إلى أنه قد يسمح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، عندما وجه دعوة إلى رئيس فريق التفتيش هانز بليكس لزيارة بغداد وإجراء محادثات في هذا الخصوص. وتعتبر عودة المفتشين طلبا أساسيا بالنسبة لمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة التي تتهم بغداد بالسعي من أجل إعادة بناء برامجها التسلحية الممنوعة وبدعم الإرهاب. الإشارة العراقية وردت في رسالة مفاجئة وجهها الخميس وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن إشارتين إلى عودة المفتشين، وتلمح إلى أن المحادثات مع بليكس قد تؤدي إلى اتفاق على عودة فريق التفتيش الدولي للعراق. الحديث قال إنه ينبغي أن يأتي خبراء الأمم المتحدة للأسلحة إلى العراق في أقرب وقت يتفق عليه، لكنه أكد أيضا على أن المفتشين يجب أن يجروا ما وصفها بمراجعة شاملة لتقويم مدى تقيد العراق. وأثناء المحادثات الأخيرة التي عقدت أخيرا في فيينا، أجرى بليكس مناقشات مستفيضة مع خبراء الأسلحة العراقيين، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يمكنه أن يجري مراجعة تفصيلية لمسائل نزع السلاح المعلق إلى أن يعود المفتشون إلى العراق ويقومون ما حدث في الفترة التي انقضت منذ أن غادروا البلاد. وقال أيضا إنه يريد مناقشة المسائل العملية التي تتعلق بأداء المفتشين لمهمتهم. وكان العراق اتهم الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بأنها تريد إعادة مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة إلى العراق من أجل تحديث معلومات المخابرات استعدادا لهجوم محتمل يستهدف الإطاحة بحكومة الرئيس صدام حسين. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث قوله الأسبوع الماضي إن واشنطن تريد الإطاحة بالحكومة العراقية وتنصيب نظام عميل للسيطرة على النفط العراقي، وهو ثاني أكبر احتياطي في العالم. ومضى قائلا إنهم سيأتون إلى هذا البلد وبينهم جواسيس أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، في إشارة إلى مفتشي الأمم المتحدة الذين يمنعهم العراق من دخول أراضيه منذ شهر كانون الأول عام 98. الحديث رأى أن ما وصفهم بالجواسيس سيحدثون المعلومات عن المنشآت المدنية والاقتصادية والمواقع الأمنية والعسكرية، ويقدمونها للمخابرات والأجهزة العسكرية الأمريكية حتى تستخدمها في مهاجمة العراق. وفي ستوكهولم كان كبير مفتشي الأمم المتحدة السابق الولايات المتحدة وقوى أخرى باستغلال فرق التفتيش بالعراق في تحقيق مصالحها السياسية الخاصة بما في ذلك مراقبة تحركات الرئيس صدام حسين. وقال روف إيكيوس الدبلوماسي السويدي الذي رأس أول عمليات تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق من الفترة بين 91 و97 رأى أنه في بعض الأحيان كانت الأزمات تفتعل لتصبح أساسا محتملا لعمل عسكري. وذكر تقرير لوكالة رويترز أن التصريحات التي أدلى بها إيكيوس الذي سبق له أن انتقد في الماضي العراق بشدة بسبب موقفه من المفتشين تدعم رأي العراق القائل أن واشنطن أرسلت مفتشي الأمم المتحدة للتجسس على بغداد. لكن إيكيوس لم يوضح ماهية الأحداث التي وقعت أثناء رئاسته لفرق التفتيش وأيضا أثناء رئاسة ريتشارد باتلر الذي خلفه والذي استقال بعد عامين. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء وردته من واشنطن أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وحليفه العربي الملك عبد الله الثاني اختلفا أمس على عمل عسكري أمريكي محتمل يهدف إلى إطاحة الزعيم العراقي صدام حسين فضلا عن خلافهما على الدور الأمريكي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. فالعاهل الأردني يعرض ضربة أمريكية لبغداد فيما أكد الرئيس بوش أنه لم يغير من عزمه على الاستفادة من كل الوسائل المتاحة من أجل إطاحة النظام الحاكم في بغداد. الملك عبد الله أشار أيضا إلى أن جميع القادة الذين اجتمع بهم في الآونة الأخيرة يعارضون عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق، وقال إن كثيرين من قادة العالم يشعرون بقلق متزايد من استعداد الولايات المتحدة لحرب ضد العراق، وأن المسؤولين الأمريكيين يرتكبون خطأ كبيرا إذا لم يهتموا بالتحذيرات الخارجية من الحملة العسكرية. وعلى صعيد آخر تساءل مسؤولان أمريكيان سابقان هما جاسبر واينبرغر وساندي بيرغر عن تصورات الرئيس بوش في شأن إسقاط الرئيس صدام حسين، وذلك في شهادتين لهما أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عكستان قساما داخل الإدارة الأمريكية. وقد اتفق واينبرغر الذي كان وزيرا للدفاع أيام الرئيس رونالد ريغان وبيرغر الذي عمل مستشارا للأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون اتفقا على أن صدام حسين يجب أن يرحل، لكنهما اختلفا على طريقة تحقيق هذا الهدف. واينبرغر قال إن السؤال المطروح هو هل أن على الولايات المتحدة إسقاط صدام حسين، وأجاب قائلا نعم، معربا عن مخالفته الرأي الذي طرحه البعض ومفاده أن سياسة الاحتواء كانت كافية للسيطرة على العراق، كما انتقد الذين يؤيدون أن عودة المفتشين الدوليين هي الحل. أما بيرغر فقد بدأ متفقا مع الذين يعتقدون أن صدام حسين يشكل تهديدا للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، لكنه بدأ متحفظا مما يطرح في شأن التخلص منه، مشددا على أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تزيد من استقرار تلك المنطقة لا أن تقلل منه. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافانا عنها بالتقرير التالي.
حذر الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني الولايات المتحدة من غزو العراق قبل تجديد محاولة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق وقبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأعرب عن خشيته من أن يؤدي تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين بالقوة إلى عواقب إقليمية وخيمة. ومع ذلك فإن الرئيس جورج بوش عندما التقى مع العاهل الأردني في البيت الأبيض صباح الخميس أكد أن سياسة إدارته ما زالت تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين. الرئيس جورج بوش:
إن سياسة حكومتي هي تغيير النظام الحاكم في بغداد، وذلك لأن صدام حسين قتل شعبه بالغازات السامة وهدد جيرانه ويطور أسلحة دمار شامل، وسوف أؤكد لجلالة الملك كما فعلت من قبل أنني ما زلت أبحث كل الخيارات وأنني سأستعمل كل الأدوات المتوفرة لي، ولكنني رجل صبور.
وفي نفس الوقت استأنفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسات الاستماع التي تهدف إلى بلورة سياسة أمريكية شاملة تجاه الشأن العراقي. وركزت الحلقة الأولى يوم الخميس على ماذا سيحدث في العراق بعد إسقاط نظام حكم الرئيس صدام حسين، خاصة من منظور التداعيات الإقليمية المحتملة لذلك وحجم التواجد العسكري الأمريكي في العراق في المرحلة الانتقالية والتكاليف المحتملة لهذا التواجد. وأعربت الدكتورة هيبمار خبيرة الشؤون الخارجية والمحاضرة السابقة في جامعة الدفاع الوطنية الأمريكية عن خشيتها من احتمال تفكك العراق واستثمار تركيا وإيران لهذه الأحداث بعد الغزو الأمريكي للعراق. The removal of the regime under certain circumstances
could result in a breakdown of the central government. إن تغير نظام الحكم في ظروف معينة قد يؤدي إلى انهيار الحكومة المركزية ويشل قدرتها على السيطرة على البلاد، وقد ينشأ عن ذلك خطران. فالأكراد مثلا قد يسعون إلى السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط ويخلقون وضعا جديدا في شمال العراق. والجماعات السنية التي تتولى قيادة وحدات عسكرية قد تدخل في صراع على السلطة في بغداد، كما إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تتواجد قيادته في طهران قد يرسل وحدات مقاتلة عبر الحدود ويسعى إلى السيطرة على مناطق في جنوب العراق. انهيار السلطة المركزية قد يشجع دول الجوار على التدخل في شؤون العراق، فتركيا مثلا قد تتدخل في الشمال كما حدث من قبل، كما ان ايران قد تفعل الشيء نفسها.
اما رند رحيم المديرة التنفيذية للمؤسسة العراقية بواشنطن فقالت للجنة ان الولايات المتحدة امامها فرصة تاريخية لبلورة الوضع السياسي الذي سيؤول اليه العراق بعد تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين. واضافت ان الولايات المتحدة تستطيع ان تفعل ذلك بشكل يحقق مصلحة الشعب العراقي ودول الجوار والولايات المتحدة في نفس الوقت. I have to tell you, Iraqis desperately want to be freed of Saddam Hussein,
and they also know that the only country that can help them with this. أريد أن أؤكد لكم أن العراقيين يتطلعون للتحرر من سيطرة صدام حسين، ويعلمون أن البلد الوحيد الذي يستطيع مساعدتهم لتحقيق هذا الهدف هو الولايات المتحدة، والشعب العراقي مستعد لاستقبال الأمريكيين كمحررين للعراق، ولكنهم في الوقت نفسه وبسبب تجربة حرب تحرير الكويت وما حدث بعدها وشعور العراقيين بأن الولايات المتحدة قد خذلتهم في انتفاضة عام 91 وبعدها، فإن العراقيين يشعرون الآن بشيء من عدم الثقة في النوايا الأمريكية، ولديهم مخاوف من التدمير الذي قد يلحق العراق في الحرب المقبلة، ولديهم مخاوف عما ستفعل الولايات المتحدة بعد إسقاط النظام.
أما العميد المتقاعد سكوت فيل المدير التنفيذي لمركز بحثي عسكري يسمى دور المؤسسة العسكرية الأمريكية، فقدر أن تكاليف التواجد العسكري الأمريكي في العراق بعد تغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين سيبلغ 16 بليون دولار خلال السنة الأولى فقط.
أنا أعتقد أن حجم القوات التي سنحتاجها للحفاظ على الأمن بعد إسقاط النظام قد تصل إلى 75,000 جندي، وأعتقد أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد القادر على توفير هذه القوة، والتكلفة الإجمالية لهذه القوات قد تبلغ 16 مليار دولار للسنة الأولى التي سنحتاج فيها إلى 75,000 جندي، وعلى المدى المتوسط أعتقد أننا سنحتاج للاحتفاظ بأكثر من 5,000 جندي بكثير لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات في العراق.
وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير الإعلام الكويتي إشارته إلى عدم وجود تحركات غير اعتيادية للقوات الأمريكية المتواجدة على أرض الإمارة الخليجية، وإلى عدم قيام الولايات المتحدة بزيادة عدد القوات المتمركزة في بلاده. إلى هذا ركزت وكالة رويترز في تقريرها على أن الكويت قامت بتحديث خططها للطوارئ من أجل حماية سكان الإمارة والإمدادات النفطية بسبب تصاعد احتمالات ضرب العراق. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع من مراسل الإذاعة في الكويت محمد الناجعي.
حالة من الاستنفار في مختلف وزارات الدولة في الكويت وخطط للطوارئ واجتماعات استثنائية لمواجهة ما قد يحدث في حال قامة الولايات المتحدة وحلفائها بتوجيه ضربة للعراق. فكيف تبدو هذه الاستعدادات وما هي أسبابها الحقيقية؟ الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية أجاب على ذلك وقال لإذاعة العراق الحر اليوم:
اللي تمت الكويت هالأيام هو استعداد لقرار قد يحدث أو قد لا يحدث. يعني بالنسبة لدولة صغيرة مثل دولة الكويت تعتبر قريبة جدا من موقع الحدث، وهو احتمالا توجه ضربة عسكرية إلى العراق، هي معنية جدا باتخاذ كل الاحترازات الضرورية. ومن ثم ما يقوم به الكويت اليوم لا يعني بأي صورة من الصور أن يعني دولة الكويت ستأخذ دور أو لها ستأخذ دور في اتخاذ هذا القرار. هذا القرار اتخذ من قبل دولة كبرى، وما علينا نحن إلا الاستعداد لنتائج مثل هذا القرار على بنيتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية. ومن ثم لا يجب تفسير ما يحدث في الكويت اليوم خارج نطاق الاحترازات الضرورية للدفاع عن الأمن الوطني الكويتي على مستويات الاستعداد للطوارئ، الاستعداد لاحتمال أن توجه ضربة غير تقليدية انتقامية إلى الكويت، احتمال لجوء الكثير من اللاجئين العراقيين إلى الكويت في حالة اتساع نطاق الحرب. ومن ثم يجب على الكويت أن يكون مستعد لكل هذه الأشياء.
لكن الدكتور سامي الفرج لا يخفي نقده لسياسة الحكومة الكويتية التي تؤكد أن كل شيء على ما يرام، فيقول:
والله بالنسبة لي أعتقد أنها تتم بشكل مرضي ولكن غير كامل، بسبب بسيط. لأن أولا الذهنية العربية يخرج عن نطاقها ما يسمى بتخطيط الاحتمالات contingency planning. هذا علم لا نستطيع حتى فهم غبر أسراره. هذا شيء. الشيء الآخر، نحن لم نستفيد حتى الآن من تجارب الأشخاص الذين عاصروا فترة الاحتلال العراقي فيما يتعلق مثلا الاستعدادات على مستوى الإمداد بالوقود والعناية الطبية والأقضية وغيرها. الشيء الثالث، أن الخبرة في مثل هذا الشيء من الممكن أن نحصل عليها عن طريق حلفائنا الغربيين، ولكن حلفائنا الغربيين يفكرون فيما يتعلق بأي ضربة توجه للعراق منطلق ما يضر بأمنهم، وهذا يتعلق مركزيا بأمن قواتهم التي ستشارك في هذه الضربة. ومن ثم يعني بصورة أخرى ممكن نقول أنهم مستعدين لإعطانا هذه الخبرة في كيفية الاستعداد، ولكن نحن لا نسأل الأسئلة المناسبة. أنا سألت له المناسبة لغياب مثل هذا النوع أو هذا النمط من التفكير عن ذهنيتنا وذهنية كل العرب جميعا. يعني فالحل لذلك ببساطة هو أن نحن ندخل في مرحلة يعني في على مستوى التخطيط، ندخل في ما يسمى بالدبلز أدفوكيت، يعني محامي الشيطان. وهي سؤال الأسئلة المحرمة، يعني على سبيل المثال نتوقع أن صاروخ سكود بي اخترق الدفاع الجوي وسقط في الكويت، كيف نتعامل مع هذا الشيء؟ مثل هذه الأسئلة لا تطرح. كيف لو أن هناك جماعات تخريبية استطاعت أن تمرر حوالي 100 كيلوغرام من الأنثراكس بطريقة أخرى غير طريقة الصواريخ، عن طريق البحر، عن طريق نشرها بأيسو؟ هذه الأسئلة تعتبر محرمة وللآن لم تسأل، ومن ثم لم تبنى سيناريوهات عليها. ومن غير الممكن في غياب مثل هذه السيناريوهات التأكيد بأن الاستعداد مطلقة وكاملة.
ومن الملاحظ أن الحكومة الكويتية التي تعيش حالة من الاستنفار والاستعداد للتعامل مع تداعيات ضرب العراق في حال حدث ذلك، تسعى رغم كل ذلك إلى التهدئة وإلى التأكيد على أن مسألة ضرب العراق لا تزال مجرد تكهنات وتقارير صحفية. فهل في هذا الأمر أي تناقض، أم أن الحكومة الكويتية تهدف إلى شيء ما؟
أخيرا، أطلقت الإدارة الأمريكية منحة للمؤتمر الوطني العراقي المعارض ومقدارها 8 ملايين دولار. وجرى إطلاق المنحة بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين. التفصيلات مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
قالت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي المعارض إن الحكومة الأمريكية قررت بعد اتفاق بين وزارتي الدفاع والخارجية الإفراج عن منحة مالية بقيمة 8 ملايين دولار كانت مشروطة بإغلاق برنامج جمع المعلومات داخل العراق وزيادة الرقابة المالية. وأكدت المصادر أنه قد تم التوصل إلى تسوية ترضي وزارة الخارجية الأمريكية التي ظلت متمسكة بشرطيها وكذلك المؤتمر الوطني الذي أصر على رفضهما. وكاد شرطا الخارجية الأمريكية أن يتسببا في أزمة داخل قيادة المؤتمر بعد أن تراجع أعضاء فيها عن الرفض فيما تمسك عضوان على الأقل بموقف القيادة الأصلي. ويبدو أن دخول البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية على الخط قد حسم الجدل الذي دام بضعة أشهر عن المؤتمر الوطني فيها من أزمة مالية خانقة أدت إلى تعطيل تلفزيون الحرية التابع له وانقطاع الرواتب الشهرية عن عدد كبير من الموظفين العاملين في مؤسساته. وتقول المصادر إن البنتاغون التزم بتمويل برنامج جمع المعلومات داخل العراق الذي لم تعرف ميزانيته بعد، فيما ستقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإطلاق الملايين الثمانية لتمويل الأعمال الإدارية والعلاقات العامة وبرنامج الإغاثة، إضافة إلى النشاط الإعلامي المتمثل بصحيفة المؤتمر الأسبوعية وتلفزيون الحرية الذي يتخذ من لندن مقرا له، إضافة إلى موقع جماعة المؤتمر على شبكة الإنترنت. وقد أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية حصول اتفاق بين واشنطن والجماعة العراقية المعارضة. ومن المنتظر أن تقدم وزارة الخارجية في غضون أيام قليلة دفعة مستعجلة لتغطية بعض الدفعات المستحقة والرواتب المتراكمة، فيما ستسلم بقية المنحة نهاية الشهر الجاري. ويرى محللون في لندن أن تسوية قضية المنحة التي أثارت الكثير من الجدل يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في وضع حد لكافة القضايا العالقة التي من شأنها تعقيد الجهود الرامية إلى إسقاط نظام صدام حسين. وفي مؤشر على تكثيف المساعي الماضية في هذا الاتجاه، قالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تأمل في أن تتمكن المعارضة العراقية من ترتيب بيتها خلال مدة قصيرة نسبيا. وكانت الإدارة الأمريكية وجهت الأسبوع الماضي دعوة لستة من زعماء المعارضة العراقية لزيارة واشنطن إما في 9 أو 16 من الشهر الجاري. ومن المحتمل أن يتوجه وفد يمثل 5 من الأطراف المدعوة إلى طهران في غضون أيام للقاء رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم من أجل التشاور في مسألة الدعوة الأمريكية. وعلى صعيد ذي صلة أيضا، ذكرت مصادر قريبة من عضو قيادة المؤتمر الوطني الدكتور أحمد الشلبي أن دعوة وجهت له من قبل الحكومة السورية لزيارة دمشق في موعد يسبق موعد الدعوة الموجهة له لزيارة واشنطن، إلا أنه لم يتسنى تأكيد هذه المعلومات من الجانب السوري. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
ونلتقي الآن أعزائنا بالمطربة الراحلة زهور حسين في أغنية صلوات.
Yeah.